أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النوع الثاني: ما يحرم التكسب به، ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام. بعد الفراغ عن النوع الأول وهو التكسب بالأعيان النجسة، أوقع الشيخ الأعظم البحث عن النوع الثاني وهو ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يفترض بأن العين التي يراد إجراء المعاوضة عليها سنخ عين مشتملة على هيئة خاصة، لا يقصد عادة ونوعا من هذه الهيئة الخاصة إلا الحرام، كالأصنام وآلات القمار والدراهم المغشوشة وما شاكل ذلك. وهذا هو القسم الأول الذي بحث عنه الشيخ الأعظم. أما القسم الثاني وهو ما يقصد منه الحرام مع فرض أن هيئته مشتركة، فيمكن أن تكون فهذه العين الذي يراد إجراء المعاوضة عليها سنخ عين لها منافع محللة ولها منافع محرمة، إلا أن المعاوضة بين هذين الطرفين أجريت على هذه العين بلحاظ منفعتها المحرمة، كمن يبيع العناب لمن يصنعه خمرا، أو يبيع الخشب لمن يصنعه صنما وصليبا. وهذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو بيع العين التي عادة يقصد منها الحرام وتكون مظنة لذلك ويترقب منها قصد الحرام، لكن المتعاملين لم يوقعا المعاملة لأجل ذلك، لأجل المنفعة المحرمة، كبيع السلاح على أعداء الدين، فإن بيع السلاح مظنة لوقوع الحرام ولقصد الحرام وهو تقوية الكفر، إلا أن هذين المتعاملين لم يوقعا المعاملة لأجل ذلك، لأجل الحرام. فهنا أقسام ثلاثة تأتي تباعا. القسم الأول وهو ما لو فرضنا بأن العين التي أجريت المعاوضة عليها سنخ عين لها هيئة خاصة، وبلحاظ هذه الهيئة الخاصة لا يقصد منها عادة ونوعا إلا الحرام، وهذا لا ينافي انعقاد قصد شخصي بين فردين أو بين طرفين لأجل منفعة شخصية، فهذا لا يضر بالمطلب، لأن الكلام كل الكلام أن هذه العين بهذه الهيئة الخاصة سنخ عين لا يقصد نوعا منها إلا الحرام، وإن كان هناك قصد شخصي للحلال. وتعرض الشيخ الأعظم في القسم الأول إلى عدة موارد تنطبق عليها هذه الكبرى الكلية. المورد الأول وهو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب كالصنم،
فالبحث فعلا يقع في هذا المورد وفي هذا القسم وفي هذه الصورة الأولى للقسم الأول. من الواضح أن هياكل العبادة كالصنام سنخ عين متقومة بهيئة خاصة وهي هيئة الصنمية والصليبية، وهذه الهيئة نوعان لا يقصد منها إلا العبادة، والعبادة بحسب الفصل هم منفعة محرمة. ففي مثل ذلك هل تجوز المعاوضة على هذه العين أو لا؟ الشيخ الأعظم أوقع البحث في هذه الصورة في عدة حالات، فلا بد من عرض الحالات قبل الدخول في الاستدلال على المطلب. فها هنا حالات أربع في جريان المعاوضة على هياكل العبادة، والبحث سيقع في هذه الحالات الأربع، والشيخ قدم أو قد يعني ذكرها ليس بشكل ماذا واضح، فإنه يقع الخلط في مقام البحث. فنحن نعرض هذه الحالات الأربع لكي يقع الالتفات. الحالة الأولى أن تكون المعاوضة الصادرة بين الطرفين معاوضة على المجموع من المادة والهيئة، فبذل العوض الذي صدر من المشتري إنما وقع على المجموع من المادة ومن الهيئة، والباعث نحو هذا البذل هو المجموع، والمفروض أن الهيئة ليست لها منفعة إلا منفعة محرمة وهي العبادة. فهذه الحالة فيها ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون البذل بإزاء المجموع أي المادة، فلو فرضنا أن الصنب مصنوع من النحاس أو من الألماس أو من الذهب، المعاوضة والبذل وقع بإزاء المادة وبإزاء شنو الهيئة. فلو سألته أنت بذلت الثمن بإزاء ماذا، يقول بذلته بإزاء الصنم بإزاء الصليب أي المادة المتقيدة بهذه الهيئة الخاصة. هذا القيد الأول أن يكون البذل بإزاء المجموع، والباعث نحو البذل هو المجموع. ما هو الذي بعثك نحو البذل؟ قلنا الذي بعثني هو إرادة اقتناء المادة المتقيدة بهذه الهيئة وهو المجموع. والمفروض الشق الثالث القيد الثالث أن هذه الهيئة الصنمية لا يوجد لها إلا منفعة محرمة وهي العبادة. هذه قيود ثلاثة في الحالة الأولى. الحالة الثانية هي حالة انتفاء القيد الأخير أي القيد الثالث، بمعنى أن البذل بإزاء المجموع والباعث نحو البذل هو المجموع، ولكن نفترض أن الهيئة الموجودة في هذه المادة الخاصة هيئة مشتركة بين العبادة وبين شيء آخر كلعبة محللة مثلا أو أداة صناعية، هناك أداة صناعية مصنوعة على شكل الصليب، أداة صناعية تستعمل في عملية البناء في عملية النجارة في أي شيء على صورة صليب، فهذه المادة بما لها من صورة تارة تستعمل لأجل العبادة وتارة يستعمل لا لأجل العبادة، فهنا يقال حصل البذل بإزاء المجموع والباعث نحو البذل هو المجموع، لكن الهيئة هيئة مشتركة. هي الصورة الثانية أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة انتفاء القيد الثاني، بأن نفترض بأن البذل نحو المجموع ولكن الباعث والداعي للبذ هو إرادة المادة لا إرادة المادة والهيئة. ليس الباعث هو المجموع، بل الباعث والداعي نحو شراء الصنم هو مادته. ولنفترض أن القيد الثالث محفوظ، أي أن هذه الهيئة هيئة خاصة، هذه الهيئة هيئة خاصة للعبادة، بمعنى أنه هذا الشخص، هذا المشتري، أراد أن يشتري الماس، ولكن وجد الألماس في صور مصنوع في صورة هيئة صليب أو هيئة صنم، فأراد شراء الألماس وهي المادة، لكن البذل وقع بإزاء المجموع، لأنه يقول المشتري البائع لا يقبل أن يبيعني شيء يسمى نحاس بما هو نحاس أو ألماس بما هو ألماس، بل يقول أنا أبيعك هذا الصليب، هذا الصنم، خذه. فأنا أوقعت المعاملة والبذل بإزاء المجموع، ولكن الباعث نحو الإقدام على هذا البذل هو المادة الموجودة في هذا الصليب، المادة الموجودة في هذا الصنم. ولنفترض بأنه هذا الصنم بما له من الهيئة ليست له منفعة إلا منفعة الحرام. واضح الحالة الثالثة؟ هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هو انتفاء القيد الأول. شفتوا التراتبية؟ الحالات أربع، أول حالة فيها قيود ثلاثة، شوي شوي قاعدين الآن ننفي القيود. الحالة الرابعة أن يفترض أن البذل بإزاء المادة لا بإزاء المجموع، كما لو فرضنا أن شخص يشتري نحاس ورأى نحاساً في صورة صليب وصنم، أي صنم مصنوع من النحاس، فالبائع يقول أنا أبيعك النحاس، أنت مسلم لا تشتري الصنم، أبيعك النحاس الموجود في هذه الصورة، في هذه الصورة الصنمية. ونحن ندرس المكاسب، يقول نحن نعرف هذه الحالات الأربع، فأنت مسلم، أنت لا تشتري الصنم حرام، أنا أبيعك النحاس، أبيعك الألماس، أبيعك الذهب، غايته أن الذهب متصور ومتهيئ بهيئة محرمة، وأنا لا أبيعك المادة المقيدة بالهيئة، أبيعك المادة لكن أسلمك المادة في ضمن هذه الهيئة الخاصة. التفتين؟ فالبذل وقع بإزاء المادة، والباعث نحو البذل هو المادة. ففي مثل هذه الحالة يقع أيضا البعض، هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ القيد الثالث محفوظ، أنه الهيئة بما هي لها هيئة لا ينتفع منها إلا الحرام، لكن البذل بإزاء المادة والباعث هو شنو؟ الماء المادة، ليس الباعث هو المجموع كما هو واضح، الباعث هو المال المادة. فها هنا حالات أربع، وقد اتضح أن هذه الحالات الأربع ناشئة من أن البذل تارة في الخارج يقع بإزاء المجموع، وتارة يقع بإزاء المادة، والباعث تارة يكون المجموع وتارة يكون المادة، والهيئة المفترضة تارة هيئة شنو؟ هيئة ماذا؟ مشتركة، وتارة تكون الهيئة هيئة مختصة. وبالدقة بالتحليل العقلي الصور كم؟ ستة، اثنين في اثنين في اثنين، لكن المهم وما هو لهما الخلية البحث، هذه أي حالات الصور والحالات الأربعة. هذه حالات أربع ينبغي البحث عنها في المقام. إذا اتضح ذلك فنقول الشيخ الأعظم قبل أن يحاكم هذه الصور الأربع أو الحالات الأربع عرض الدليل في المقام، ومن خلال عرض الدليل سيتضح الحال في هذه الحالات الأربع. فالكلام بعد عرض هذه الحالات الأربع يقع في الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم لإثبات حرمة المعاوضة على هياكل العبادة. استدل الشيخ في الكتاب بأدلة ثلاثة. الدليل الأول رواية تحف العقول رحمك الله، والاستدلال برواية تحف العقول عن طريق مواضع متعددة في هذه الرواية وبلحاظ مواضع متعددة. ذكر الشيخ الأعظم مواضع ثلاث ماذا يستفاد منها ذلك. الموضع الأول مما ورد في رواية تحف العقول مما دل على الحرمة قوله وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، فيستفاد من هذه الفقرة ضابطة كلية أن كل عين يكون فيها الفساد وهذا الفساد منهي عنه من قبل الشارع، لا تصح أو لا تجوز المعاوضة على العين. ومن الواضح انطباق هياكل العبادة على ما ذكر في هذا المقطع من رواية تحف العقول، لأن هياكل العبادة أمر يكون فيه الفساد وهي عبادة غير الله، وما أكثر يعني وأي فساد أشد من هذا الفساد وهو عبادة غير الله، والمفروض أن هذا الفساد وهو عبادة غير الله منهي عنه، فيشمله هذا الموضع. ومن هنا يتضح أيضا شمول الموضع الثاني وهو قوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، وكذا الموضع الثالث وهو قوله وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، فإن الأصنام مما يتقرب بها لغير الله ومنهي عنها فيشملها ذلك. فهذه المواضع الثلاث من الواضح شمولها إلى مورد البحث، وإنما الكلام في الموضع الرابع الذي ذكره الشيخ وهو قوله إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها ماذا مما يجيء منه الفساد محضاً، نظير المزامر والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. وتقريب الاستدلال بهذا المقطع واضح للنظرة الأولية، حيث إن هذا المقطع في مقام بيان تحريم الصناعات، وقال بأن وذكرت الرواية أنه كل شيء يجيء منه الفساد محضاً فإنه يحرم المعاوضة عليه، ومثل على ذلك بالصلمان والأصنام. وقد ذكرت في ذيل الرواية حرام تعليمه تعلمه العمل به أخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه، فالبيع لم يذكر إنما ذكر بلحاظ وجميع التقلب فيه، والمفروض أن التقلب يشمل التقلب الحسي في العين والتقلب الاعتباري في العين، بأن تتداول بين الأطراف وتنتقل من يد إلى يد بلحاظ المعاملة، فيقال حصل تقلب في العين، أي ماذا؟ تداول من يد إلى يد عن طريق المعاملة. المحقق الإيرواني كل عنده إشكالات في البحث، أي حد إشكالاته، ذكر بأنه لا يصح الاستدلال بهذا المقطع لنكتة لطيفة، وذلك أولا أن المنظور إليه في هذا المقطع هو تحريم الصناعة، والمحرم هو المعنى المصدري أي إيجاد الشيء وتكوينه وصنعه. فهذا المقطع إنما يدل على تحريم الإيجاد والصنع بالمعنى المصدري، لا حرمة التقلب في المصنوع. فرق. فهذا المقطع يقول يحرم أن تصنع المزامر، يحرم أن تصنع البرابط، يحرم أن تصنع الصنم. وبحثنا ليس في صنع الصنم وصنع الصليب، بل بحثنا في أنه بعد صنعه والفراغ من صنعه هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز. فبحثنا في التقلب في المصنوع لا التقلب في الإيجاد والصناعة. فتكون الرواية ماذا أجنبي، أو هذا المقطع أجنبي عن محل البحث. شفتين؟ لا لا لا، يقول أصل البحث التقلب. هي حكم، ما هو الموضوع؟ الصناعة. الصناعة بمعنى شنو؟ الإيجاد والصنع، يعني بالمعنى المصدري. فهذه الرواية تقول بأن صنع ما يجيء منه الفساد محض حرام، وتعليم هذا الإيجاد والصنع حرام، أخذ الأجرة عليه، أخذ الأجرة حرام، ماذا التعلم حرام، العمل به حرام، التقلب فيه بجميع الحركات بلحاظ الصنع شنو حرام. لا أن بعد الصنع والفراغ من صار عندنا مصنوع ونحن نريد أن نجري المعاوضة على المصنوع. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه لا نحرز انطباق عنوان التقلب للتقلب الاعتباري، بل الظاهر أو لا أقل من التشكيك في السعة أن المنظور إليه في التقلب هو أي تقلب؟ التقلب الحسي في العين، كأن تأخذ الصليب وتقتنيه وتجعله في المنزل، تتصرف به تصرفات حسية. أما التصرف الاعتباري بإجراء الصلح عليه أو بجعله أجراء أو ماذا أو بإجراء المعاوضة عليه، فإنه لم يحرز انطباق عنوان التقلب عليه. فالتقلب إن لم يكن ظاهر في الحسي فلا أقل من التشكيك في شموله للتقلبات الاعتبارية. إذ أن العرف عندما يأتي شخصان ويجريان معاوضة، هذه كل عين موجودة باقية، قل أقول بعتك الصنم، هل يقال تقلبتم في الصنم من وجوه الحركات؟ يشمله الرواية وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، هل يشمل هذا؟ يقول لا يشمل هذا المقطع. يقول أكو الصنم موجود باقي، لا يقال أنه حصل تقلب في الصنم. فالاستدلال بهذا المقطع محل إشكال ونظر. فتأملوا فيما أفاده المحقق الإيرواني، هل كلا الإشكالين يريدان في المقام أو لا، أو لا يريدان؟ ولكن في المقاطع الثلاث الأول غنى وكفاية. ومن الواضح أن المقاطع الثلاث، مو من الواضح، شيل من الواضح، والسؤال هل أنه هذه المقاطع الثلاث الأول يستفاد منها الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية أو الأعم من التكليفية والوضعية؟ وهنا حصل خلاف بين الأعلام في فهم هذه المقاطع من رواية تحف العقول، وقد ذكرنا هذا المطلب عندما تعرضنا إلى رواية تحف العقول، حيث إن بعض الأعلام كالسيد الخوئي أصار على أن الملحوظ في الرواية الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، بينما بعض الأعلام قال بأن الملحوظ هو الحرمة الوضعية لا التكليفية، إذ ما يتعلق بشأن المعاملات أي حرمة؟ الحرمة الوضعية. والحرمة في باب المعاملات دائما تحمل على الإرشاد إلى الفساد ويرفع اليد عن الظهور الأولي للنهي، فإن الظهور الأولي للنهي وإن كان الحرمة التكليفية المولوية إلا أن هذا الأصل يرفع اليد عن في أي باب؟ في باب المعاملات، فيحمل على الحرمة الوضعية أي الإرشاد إلى الفساد. أنهاك أن تبيع، النهي عن بيع كل ملهوين وكذا، يعني نحن شنو؟ يعني إرشاد إلى الفساد. بينما ذكرنا تبعا لبعض الأعلام في تلك الأبحاث قبل 60 درس، فلاحظ بأنه هكذا، بأن النهي محمول على الأعام من الحرمة التكليفية والوضعية، والمراد منه الجامع. وقد أشرنا إلى هذا البحث في أوائل الكتاب في أكثر من موضع، وقلنا أن النهي إذا ورد هل يحمل على خصوص التكليفي، على الوضعي، على الجامع؟ وقلنا لا مانع، بل الظاهر هو حمل النهي على النهي الجامع بين التكليف والوضع والوضعي. وبحثنا هناك هل يوجد جامع أو لا يوجد جامع، هل هذا عرفي أو غير عرفي. فالنزاع والمشكلة التي حصلت في رواية تحف العقول في أصل البحث هنا أيضا تأتي في المقام. السيخ يقول منهي عن ماذا؟ أو بلي كل منهي عن، منهي عن يعني حرام تكليفا، نهي يعني أنهاك أن تبيع مما يتقرب به لغير الله، فهي تشير إلى الحرمة التكليفية. بعض الأعلام قال لا، منهي عن يعني إرشاد إلى الفساد. والنزاع هو النزاع، والذي هو محل البحث الآن على في رأي الشيخ العظم أي حرمة تكليفية مو الحرمة الوضعية. قلنا في أوائل بحث المكاسب ضابط حرمة المكاسب، المراد من الحرمة الحرمة التكليفية، هل يلزم الفساد أو ما يلزم الفساد، هذا بحث آخر. إذن هذا الدليل الأول وما فيه وما عليه. والإشكال الرئيسي على هذا الدليل أن الاستدلال برواية تحف العقول محل إشكال، لأنها مرسلة، حيث بحثنا مفصلا في رواية تحف العقول الدرس الأول والثاني، بحثنا مفصلا رواية تحف العقول، وانتهينا في البحث أن الروايات مرسلة ولا يمكن دعوى الانجبار بعمل المشهور. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو المهم، وهو التمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والاستدلال بهذه الآية واضح، فإن الآية أشارت إلى كبرى كلية، وهو أن المعاوضة والمقابلة في باب المعاملات لا بد أن لا يكون أحد طرفيها باطلا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يجوز أكل المال مقابل الباطل. وأما الصغرى فإثباتها من الخارج لا من الرآية، إذ أن الآية أو كقاعدة عامة القضية لا تنقح موضوعها. فيقال ما هو المراد من الباطل يا شيخنا؟ شو يعني الباطل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم مقابل الباطل، ما معنى الباطل؟ الباطل لا يخلو، إما أن يكون المراد منه المحرم، فالمحرم باطل، فيكون المستفاد من الآية أنه لا يجوز أن يكون البذل بإزاء أمر محرم، فلا يجوز أن تبذل المال بإزاء الغناء مثلا، لأن الغناء فعل محرم. فهنا أيضا يقال بأن بيع ماذا؟ بيع أو استفضى أن الأصنام ماذا؟ الأصنام إذا أريد بذل المال بإزائها فيبذل المال بإزاء الصنم وهياكل العبادة، والمفروض أن العبادة للهياكل محرمون، فسيكون البذل بإزاء شنو؟ بإزاء أمر محرم. فنفس عبادة الأصنام نفس عبادة الصليب أمر محرم، وأنت تبذل المال بإزاء هذا الصليب وهو محرم. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الباطل هو كل ما لا مالية له بالنظر الشرعي، كل ما لا مالية له بالنظر الشرعي فهو باطل، فيقال بأن التراب والطين والماء لا مالية له، لأنه شنو؟ لأنه الناس فيه شرع سواء مثلا، وإن لم يكن محرما لكنه لا مالية له بالنظر العرفي، إذا كان كثيرا يعني الماء عند البحر، لا الماء عند البحر، التراب الآن في زماننا التراب العادي لا مالية له، مو تراب ليستعمل في أجل البناء، التراب العادي. فهنا يقال أيضا الآية يصح الاستدلال بها في المقام. لماذا؟ لأن هياكل العبادة كالصنم والصليب لا مالية له شرعا، فيكون بذل المال بإزائه بذلا للمال بإزاء ومقابل الباطل. والمعروف عندهم في تفسير الباطل هو الشيء الذي لا مالية له، لأنه إذا كان حرام فتنتفي ماليته الشرعية، فعنوان عدم المالية أعم من عنوان الحرام. فالمعروف في كلماتهم أن يفسر الباطل بمعنى هذا الذي لا مالية له. والمفروض أن الصليب والصنم منفعته المعتدة هي العبادة، والعبادة محرمة، فالمنفعة المقصودة من العين، المنفعة الغالبة والمتعارفة المقصودة من العين منفعة محرمة، وإذا كانت المنفعة المعتدة والملحوظة في العين محرمة تكون العين لا مالية لها. واضح؟ يقول إذا كان محرم، خب من الواضح أن نفس العين مو محرمة، فبلحاظ المتعلق المهم فيها وهي عبارة كما ذكرنا سابقا. هذا ما يتعلق بالاستدلال بالمطلق. الآن هناك عدة اعتراضات يمكن أن تسجل على الاستدلال بالآيات. الاعتراض الأول، أنتم قلتم بأن الشارع بلحاظ أنه ألغى مالية الصنم والصليب فيكون باطلا، وهذا غير تام، لأن الشارع إنما ألغى الهيئة ولم يلغي مالية المادة. فعندنا مادة وهي الذهب، النحاس، الألماس، وعندنا هيئة الصنمية، وما ألغاه الشارع هو المادة أو الهيئة؟ هو الهيئة لا المادة. فالشارع لم يلغي مالية المادة الموجودة في هذه العين، وإنما ألغى الهيئة، وحينئذ المفروض أن المعاوضة والبل تحقق بإزاء المجموع، ومن أحد أطراف المجموع، أحد جزئي المجموع المادة، والمادة لم يلغيها الشارع، فكيف تقولون قد حصل البذل بإزاء الباطل؟ بل ينبغي أن تقولوا لا أقل بتباعد شنه الصفقات، حيث أن هنا جزآن مادة وهيئة، والبذل حصل بإزاء المجموع وبلحاظ الهيئة، ماذا يكون تطبيق الآية صحيح؟ لا بلحاظ المادة، فأنتم طبقتم الآية بلحاظ الطرفين، والحال أنه ينبغي تطبيق الآية بلحاظ خصوص الهيئة. هذا هو الإشكال. ويظهر من المحقق الإيرواني، اقرأ حاشيته مفيدة دائما، حاشية الإيرواني فيها كنوز، في المقام يصر على أنه لا مانع أصلا من المعاوضة على هياكل العبادة الصنم والصليب، لأن المادة فيها منفعة محللة، بل ترقى أكثر وقال أن الملحوظ في البذ هو المادة أو الهيئة. يقول الهيئة ما هي إلا حيثية تعليلية مو حيثية تقييدية، وإلا البذل يكون بإزاء المادة، هو يبذل المال بإزاء المادة، والمفروض أن المادة لها منفعة محللة ولو بلحاظ مادة، والمفروض أن العين لها منفعة محللة ولو بلحاظ مادتها. فكل عين تفرضها، يقول المحقق، كل عين تفرضها في الباع سنخ عين لها منفعة محللة ولو بلحاظ شنه مادتها. نعم، إذا كانت مصنوعة من الخشب أو من التراب الذي أصلا لا مالية له يصح كلامكم، ولكن إذا كان كما هو المتعارف مصنوعة من كما أنتم تصرون مصنوعة من النحاس أو من الحديد أو من الذهب أو من الألماس، فكل عين تفرضها ذي مادة لها قيمة فتكون من المنافع المشتركة. وهذا ما أصر عليه المحقق الإيرواني قدس سره. الجواب عن ما الجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال كما نبه على ذلك الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في أول بحثه في المقام، فقال بأنه المنفعة المحرمة متقومة بالهيئة أصلا. نحن نبحث في هذا القسم الأول ما لا يقصد من وجوده الخاص على نحوه الخاص إلا الحرام. ما هو المقوم للحرمة؟ الهيئة والمادة؟ الهيئة. فإنه يوجد عندنا مادة متقيدة بقيد هيئة خاصة، ومن هذه الهيئة الخاصة صارت عندنا منفعة محرمة. فنسألكم أن هذه الهيئة وهذه الصورة هل بمثابة القيد أو بمثابة الجوز؟ بيان ذلك، تارة نفترض أن الحيثية المبحوث عنها وهي حيثية حيثية الهيئة، هيئة الصنمية، هيئة الصليبية، من قبيل الأجزاء الخارجية، بحيث يكون البذل بإزاء جزئين خارجيين مادة زائد شنه هيئة، كما لو بذل المال بإزاء الخل والخمر، كأنه بذل المال بإزاء الخل والخمر، فيقال تتبعض الصفقة. شفتي مطلب؟ بلحاظ الخل لا يصح ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الخل مو باطل، بلحاظ الخمر يصح، كما صور لنا المطلب من المحقق الإيرواني. وتارة نفترض بأن الهيئة ليست من قبيل الأجزاء الخارجية، بل من قبيل الهيئة والصورة النوعية بالنظر العرف المقومة للمبيع، فهي حيثية مقومة للمبيع ولو بالنظر شنه العرف العرفي. وإذا كانت الحيثية مقومة فعند انتفائها تبطل المعاملة. ومن الواضح أن الهيئات أو الهيئة المذكورة بل حتى غير هذه الهيئة هي حيثية مقومة بالنظر العرفي. ولهذا يا شيخنا، لو شخص اشترى كرسي قال أنا أريد منك الكرسي، فبذل له المنبر، أعطاه منبر في مقام التسليم، هل يقال تتبعض الصفقة أو يقال المعاملة باطلة؟ المعاملة باطلة، لأن ما وقع عليه البيع لم يتحقق تسليمه، وما سلم لم يقع عليه البيع، مع أنه بالتحليل الدقيق الأصولي الفقهي يقال ها حصلت المعاوضة على الكرسي، والكرسي يتكون من مادة وهيئة، والمادة وهي الخشب، والهيئة وهي هيئة الكرسي، وما تحقق فيه التسليم أو البذل شنو خشب بهيئة المنبر، فتتبعض الصفقة بأن سلمه المادة ولم يسلمه الهيئة. طب هذا غير مقبول، لأن الهيئة مقومة للمبيع بالنظر العرفي، وحيث أنها مقومة للمبيع بالنظر العرفي فالملحوظ على نحو وحدة المطلوب لا على نحو تعدد المطلوب، أي الملحوظ واحد بسيط، إما أن يقع عليه المعاوضة أو لا تقع عليه المعاوضة، فلا يكون قابلا لتبعض الصفقات، دائما المقيد يعني بسيط، هذا بقيد كذا بسيط، فلا يمكن التفكيك بين المقيد والقيد. التفتين المطلق. إذن الهيئة بالنظر العرفي من قبيل المقوم للمبيع، إذا كان مقوم للمبيع فلا يوجد إلا شيء وهو صنم وهو صليب، والمفروض أن هذا التفتوا، والمفروض أن الشرع ألغى مالية الصنم، ألغى مالية شنو؟ الصليب، ألغى ماليات، مو الهيئة بما هي معلقة في الهواء، الهيئة أينما وجدت في ماد في مادة. تفتين الشرع يقول هذه الهيئة أي هيئة الصنمية في أي مادة لا بشرط هي محرمة، فليس المحرم هو الهيئة بما هي هيئة معلقة في الهواء، بل هيئة في ضمن مادة لا بشرط، هذه المادة تراب، خشب، زجاج، ألماس، نحاس، يقال عنها صنم صليب وهي محرمة. ومن هنا يصح أن يقال بأن هذا الخشب المتقيد بهذه الهيئة باطل لا مالية له بالنظر الشرعي، وحينئذ لا تصح المعاوضة عليه، ولا يصح دعوى أن المورد من قبيل تبعض الصفقات. ولهذا هنا بحث مهم يا شيخ علي الحربي، وهو أن الهيئة هل تقبل، هل الهيئة هل قابلة للملك مجردة عن المادة أو لا؟ هذا بحث مهم وصار نقاش المهم، وقد له علاقة بمحل البحث. مثلا المحقق الإيراني يصور لنا أن الهيئة والمادة شيئان، فكلاهما قابلان للملك، مع أن المعروف بين الأعلام، وقد أشار أيضا الشيخ التبريزي كبرقية إلى هذا المطلب في المقام، فقال الهيئة لا تقبل الملك الاستقلالي. مثلا مسألة ابتلائية، لو جاء شخص وأخذ وغصب خشبا وصنع الخشب كرسي أو منبر، فهل الغاصب يملك هذه الهيئة حيث أن أوجد هيئة في ملك الغير، أي في مادة الغير، هل يملك هذه الهيئة أو لا يملك هذه الهيئة؟ إذ قد يقال أنه يملك هذه الهيئة، لأن ما غصبه المادة، والمادة غصبها يحصل على إثم يضمن، مو مشكلة، لكن يقول أنا سويت عمل جهد وأوجدت سريرا، أوجدت من مادة خام، أوجدت سرير، أوجدت منبر، أوجدت درج، فأنا أملك معك الهيئة، فتكون العين مشتركة بلحاظ المالية، ما في شركة في العين، ما في شركة في المالية، سمى شركة في المالية، هذا يوم كان خشب بما هو خشب خام كم يسوى في السوق؟ يسوى دينار، الآن صار منبرا يسوى 10 دنانير، من وين ارتفعت قيمة السوقية؟ بلحاظ الهيئة، فيحصل هناك شركة بين الطرفين في هذه العين، شركة في المالية بنسبة ملك الهيئة وملك المادة. فهل الهيئة تقبل الملك؟ واضح البحث؟ هل الهيئة تقبل الملك؟ ما نقول شركة في العين، لأن الهيئة مو أجزاء خارجية حتى تقع شركة في العين، شركة في المالية تسمى عندهم. بل شيخنا، بل لو لم يكن غاصب، شخص أجرى المعاوضة مع أجير، قال أنا المستأجر، أنا أعطيك الخشب، اصنع لي سريرا. واضح مسكين هذا الأجير توهم واختلط عليه المطلب فصنع شنو؟ منبرا، ما صنع سرير، منبر، جاهل مغاصب، هل عمله محترم أو ليس بمحترم؟ إن قلتم بأنه الهيئة لا يملكها من؟ لا يملكها هذا الأجير المسكين المستكين، فيقال لا حضت برجلها ولا خدت سيد علي، بمعنى أنه هم المادة يضمنها. يقول لي وين خشبي؟ داك يجي لي وين خشبي؟ أنا قلت اصنع من خشبي كرسي، أنت صنعت منبر، اعطني الخشب. قال أعطيك الخشب، أما يرد عليه الخشب أو يعطي الخشب. يقول الهيئة، يقول الهيئة لا تملكها، الهيئة أنت أوجدتها في ملكي، هذا الخشب ملكي حسب الفاق مثلا، وأنت أوجدت الهيئة في ملك، والهيئة لا تملك، فارجع لي المنبار وأعطيني أيضا مادة إضافية، لأن هناك بعض المقدار من الخشب قد فقدته وخصصته بغير إذن. أو أنه يقال لا، يقال بأنه هذه العين الحاصلة تكون مشتركة بين الطرفين، وإيش ثمرتها؟ لو بيعت، لو جاء هذا الشخص وباع المنبر وبذلت له أثمان كثيرة، فكلاهما يستحق جزء من الثمن. أما لو قلنا الهيئة لا تملك، فلا نقول لا، نقول ارجع الخشب، جيب خشبي. إذا قلت يقول له خشبك في هيئة المنبر، يقول الهيئة لا تملك، أعطني خشبي. فإذا مسكي تمام، حصل الخشب يحصل المنبر ويبيع المنبر، هم يحصل خشب ثاني، تفتين؟ فهنا وقع نزاع. المعروف بينهم يا شيخنا أن الهيئة لا تملك، يقال للغاصب أو لهذا الأجير ارجع العين حتى وإن كانت متهيئة بهيئة خاصة، والهيئة لا تملكها ولا تحصل شركة في المالية، فلا يوجد عندنا ملك مستقل بإزاء الهيئة، وإنما الهيئات ما هي إلا حيثيات تعليلية لارتفاع القيمة السوقية في العين في المادة، والهيئة لا تملك. تقول ماذا يفعل المسكين؟ خب الغاصب مو مسكين، صحيح؟ الغاصب بعد غاصب، أما ذاك ماذا يفعل؟ هل يستحق شيء أو لا يستحق؟ يقولون يستحق، لا بلحاظ الهيئة، بلحاظ أن عمل المسلم محترم بناء على شمول القاعدة لهذا المورد. يقال أن عمل المسلم محترم، بعضهم ما قبل بعد، قال عمل المسلم محترم، شو هو محترم؟ أنا محترم لو كان بسببي، أنا ما قلت لي اسمع منبر، هو صنع المنبر، فلا يستحق شيئا. هي مسألة ابتلائية، أنت جيك مثلا عامل في البيت تقول لي مثلا أصبغ مني، قام صبغ منك، صبغ البيت كامل، أقول له أكنس الدار، جاب صباغة صبغ الدار، صار الدار أحلى ما يكون، صباغة لطيفة، هل لا يستحق شيء؟ هم يقول لا يستحق شيء بعض العلام. ليش؟ خب لأنه العمل لم يكن بتسبب منه، هو عمل وجو صبغ الدار. عمل المسلم محترم لو كان بسبب، وش ذنب بأنه صبغ البيت أعطيه فلوس؟ ولا هو تمام، أي واحد يجي يشتبه ويفعل أشياء يقول أنا فعليه فلوس، خب واضح؟ فهذه مشكلة. هنا أيضا يقال الهيئة لا تملك استقلالا، إذا كانت الهيئة لا تملك استقلالا يتضح الإشكال على كلام المحقق الإيرواني، كيف تقول بأن البلد بإزاء المادة مستقل والبلد بإزاء الهيئة؟ فدائما الهيئات حيثيات تقليدية. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني فقط من بينه، نسألكم ما هو المراد من الباطل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يخلو إما أن يكون المراد من الباطل هو الباطل العرفي، أي ما يعده العرف باطلا، أو المراد منه الباطل الشرعي. وتمامية الاستدلال يا شيخ حسن بهذه الآية مبني على تفسير الباطل في الآية بأي باطل؟ الباطل الشرعي، أي لا مالية له شرعا. وأما لو قلنا أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي، أي لا تأكلوا أموالكم مقابل ما لا مالية له، بأي نظر؟ بالنظر العقلائي والنظر العرفي، فلا يصح التمسك بالآية في المقام، لأن الأصنام وهياكل العبادة مال عرفان، وإن لم تكن مال شرعا، وإن لم تكن مالا شرعا، ولكنها بالنظر العرفي مال. وهذا إشكال سيال على التمسك بالآية في جميع الأبحاث السابقة، حتى في التكسب بالنجاسات كالخمر كالخنزير كالدهن المتنجس، فإنه لا يقال لا مالية له بالنظر العرفي. بالعكس، العرف يقول له مالية، وإنما لا مالية له بأي نظر؟ بالنظر الشرعي. فتمامية الاستدلال مبنية على تفسير الباطل بالباطل الشرعي. ومن الواضح أنه الصحيح، ويقول مستشكر، الصحيح في تفسير الآية أن يكون المراد من الباطل هو الباطل العرفي لا الباطل الشرعي، وذلك لأن العناوين تحمل على المعاني العرفية. كل موضوع وعنوان يأتينا في لسان الدليل فإنه يحمل على المعنى العرفي. فالشارع هكذا يقرر، قال إذا كان الشيء باطلا بالنظر شنه؟ بالنظر العرفي، فلا يجوز بذل المال بإزائه. ولو أراد الشارع المال أو الباطل الشرعي لابد أن يأتي بقرينة، لأنه ما لم يأتي بقرينة خاصة يكون المراد من العناوين المأخوذة في لسان الأدلة المعنى العرفي، والعرف يقول المراد من الباطل هو ما لا مالية له بالنظر العرفي، فلا يصح التمسك بالآية. ولهذا الإشكال ببرقية دقيقة أشار المحقق الإيراني فقال تعليقا على الآية أن الاستدلال بها مبني على تفسير الباطل بالباطل الشرع الشرعي. وهذا بحث مهم سيال في كثير من الموارد، إذ يتمسك بالآية مع أن المراد من الباطل الشرعي مو الباطل العرفي، فهل هذا الإشكال تام أو ليس بتام؟ تأمل ويأتي غدا إن شاء الله التعليق على هذا الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.